نأتي بقى للسؤال، إلى سؤال هذه الليلة، سؤال مهم وسؤال مؤسف، مهم ومؤسف. السائلة الكريمة تقول: لقد تداول هذا الفيديو مجموعات من النساء وبدأنا في تصديقه واتباعه، ما مضمون هذا الفيديو يا سيدتي؟ قالت: إن المرأة الحائض تصوم. من ذا الذي أنبأكم أن الحائض لا تصوم؟ هل وجدتم في كتاب الله ما يمنعها من الصيام؟ ليس هناك دليل من القرآن. إن الله جل وعلا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ولم يقل الحائض. إذن الحائض تصوم، شأن غيرها من سائر النساء، ومنعها من الصيام لا دليل عليه من كتاب الله. نقول لها: يا سيدتي، هؤلاء هم من تسموا أو سموا بالقرآنيين. وما هم بقرآنيين؟ لأن القرآن أوجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأوجب اتباع سنته، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أو كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أو كما قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لقد افترى هؤلاء الكذب على الله عندما قالوا إن السنة ليست مصدرا للتشريع، وسموا أنفسهم القرآنيين، وقالوا إن إمامنا القرآن، نحل حلاله ونحرم حرامه، وزعموا أن السنة ليست لها مرجعية ولا حجية، لأنه قد دست فيها أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مثل هؤلاء جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدناه فيه من حلال استحللناه، وما وجدناه فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وهؤلاء كما قلنا وأكدنا ونؤكد ليسوا بقرآنيين، لأن القرآن أوجب طاعة الرسول فيما يقرب من 100 آية، واعتبر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل، بل نفى الإيمان عمن رفض طاعته ولم يقبل حكمه، فقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما قولهم بأن السنة قد دست فيها أحاديث موضوعة مكذوبة، فهو مردود بأن علماء هذه الأمة قد اعتنوا أشد العناية بتنقية السنة من كل دخيل، وكانوا حراسا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نفوا عنها ما أدخله الدخلاء والكذابون والوضاعون. وقد شهد أعداء هذه الأمة بأنه ليس هناك أمة من الأمم عنيت بالسند وبتنقيح الأخبار، لا سيما المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كهذه الأمة. ويكفي لوجوب العمل بالحديث غلبة الظن بأنه صادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بإبلاغ دعوته بإرسال واحد من أصحابه، مما يدل على أن الواحد إذا غلب على ظنه صدقه يجب العمل به. ثم نسأل هؤلاء: أين في كتاب الله الآيات التي تدل على كيفية الصلاة؟ 4 ركعات وقيام وركوع وسجود وسر وجهري، أين هذا في كتاب الله؟ أين في كتاب الله الدليل على أنصبة الزكاة، على أعمال الحج، ما من آية في كتاب الله إلا وتحتاج إلى السنة في تطبيقها وفي تبيينها. مثلا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من أين نعلم أن السرق لا يقطع إلا إذا سرق نصابا وسرق من حرز ثمة شروط، ومن أين تقطع اليد من هنا من المنتصف، كل هذا يطلق عليه كلمة يد، كل هذا بيانه في السنة النبوية المطهرة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، من أين نعرف كيفية إثبات هذه الجريمة وأنه لابد من 4 شهود عدول، وأن الحدود تدرع بالشبهات، ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا فإن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله، فلأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. من أين نعرف هذا إلا من خلال السنة النبوية المطهرة. حافظ جلال الدين السيوطي يقول اعلموا رحمكم الله، والله استمعوا لهذه الكلمة الجميلة والجيدة من الحافظ جلال الدين السيوطي، اعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة، كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. ولقد روى عن الشافعي رضي الله عنه، نعم، ولقد روى الشافعي رضي الله عنه يوما حديثا وقال إنه صحيح، روى حديثا قال هذا حديث صحيح، قال له قائل أتقول به يا أبا عبد الله، تعمل به، أتقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب وقال يا هذا أرأيتني نصرانيا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيتني في وسطي زنارا أروي حديثا عن رسول الله ولا أقول به؟ نعم على الرأس والعين، نعم على الرأس والعين، نعم على الرأس والعين. هذا هو موقف الكبار يعني من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله جل وعلا ذكر في كتابه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول الشافعي فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة، فسمعت من أرضاه من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وغير ذلك من الآيات التي تدل على اتباع أمره ولزوم طاعته، فلا يسع أحدا رد أمره لفرض الله طاعة نبيه، إلى غير هذا من أقوال أهل العلم الشائعة والمستفيضة. البيهقي يروي هذا الحديث لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه، إلى غير ذلك. فهذه مقدمة حول قضية العمل بالسنة وحجيتها، وأن من يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله فقد ضلوا ضلالا بعيدا. خصوصية باء الحائط والحيض وأن الحائط لا تصلي ولا تصوم، نعم يمكن أن يستنبط الدليل من القرآن على منع الحائض من الصلاة مثلا، فإن الله تعالى اشترط الطهارة للصلاة، يعني الله جل وعلا أمرنا إذا قمنا إلى الصلاة أن نتطهر وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والطهارة متعذرة بالنسبة للحائض لاستمرار سببها وهو نزول الدم، ولهذا قال تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. فإذا تطهرنا يعني فإذا اغتسلنا فطهارتهن الغسل بالكتاب والسنة والإجماع. وإذا كان الشارع قد أسقط عن المرأة تخفيفا عليها الصوم والصلاة أثناء حيضتها فقد شرع لها من العبادات المزكية لروحها ما لا يشترط فيه ما يشترط فيها، وهو ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان والتفكر في خلق السماوات والأرض. الأدلة الصحيحة والصريحة والمباشرة على أن الحائض لا تصوم ولا تصلي أثناء حيضتها، وأنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. حديث البخاري ومسلم عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل، حرورية هل أنت من الخوارج؟ وهم قوم أوتوا جدلا في القول. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والفرق بينهم واضح، أن الصلاة كثيرة ومتكررة فيشق قضاؤها على الحائض، بخلاف الصوم يجب في السنة مرة واحدة، ربما كان الحيض يوما أو يومين. وفي حديث عائشة أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، قال لها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. حيضة كانت تحبسها عن الصلاة فكانت تغتسل عند كل صلاة. حديث البخاري عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها؟ حديث البخاري عن أبي سعيد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. يعني أنا أقول للسائلة الكريمة: لا تركضي وراء كل ناعق، لا تركضي وراء كل ناعق. لو كل واحد أحدث حدثا يعني تتبعناه وركضنا خلفه لإبطاله لأنفقنا أعمارنا وراء هذه السفهات. فلو تكرمت نعم تجاهل مثل هذه الأقوال الشاذة، وهذه ينبغي أن تطوى فلا تروى، وأن تمات فلا تذاع ولا تشاع، لأنها من الباطل المحض ومن الزلل البحت. أسأل الله لي ولكم العافية، اللهم آمين.